بسم الله الرحمن الرحيم. قال: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الباب السابق كله كان يتعلق بتوحيد الألوهية وما ينافي ذلك. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا والمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أخرجه مسلم. إيراده في الباب من أجل قوله من رضي بالله ربا، فيه إثبات توحيد الربوبية. وما معنى رضي بالله ربا؟ أو بماذا يتم ذلك؟ كيف يتم الرضا بالله ربا؟ أن يتضمن أنه يعبده وحده ولا يشرك به شيئا، فليس مجرد أن يقول أنا أرضى بالله ربا بلسان، بل يتحقق ذلك بتوحيد الألوهية. فمن حقق توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية فقد تم رضاه، وأما من عبد غير الله فلا ينفع أن يقول الله هو الرب، فإن هذا لم يتم إيمانه بربوبية الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون رضاه بالإسلام دينا؟ من يلتزم بدين الإسلام ولا يرضى لنفسه ولا لغيره بدين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك لا يجد في نفسه كراهية لشيء من أمور الدين، فيحب الإسلام كاملا ويرضى به. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كيفية الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بالمتابعة، وقبل ذلك نعم الإيمان بأنه رسول الله حقا، ونعم واتباعه في كل ما أمر، فتصديقه واتباعه يتحقق به الرضا به رسولا، وكذلك الاستسلام والانقياد لكل ما جاء به، وعدم الحرج من كل شيء قضى به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهنا كلام المقيم أيضا كلام مفيد على مسألة الرضا بالله برسوله وبدينه في الجزء الثاني من مدارج السالكين. الجزء الثاني من مدارج السالكين صفحة 172 وما بعدها. صفحة 172 وما بعدها. قال ابن القيم رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. هذا حديث من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، واختصره الحافظ ابن القيم رحمه الله، ولفظه: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا غفر له ذنبه. قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، لأنه ما يتم الرضا بالربوبية إلا مع تحقيق الألوهية لله سبحانه. قال: وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا برسوله والانقياد له، معنى ما يتم الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا مع الانقياد لأوامره، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. إذن هذه فائدة في تعريف الصديق، من اجتمعت له هذه الأربعة، تمام الرضا بربوبية الله، وتمام الرضا بألوهية الله، وتمام الرضا برسوله والانقياد له، وتمام الرضا بدينه والتسليم له. أربع أمور: الربوبية، الألوهية، الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام مع الانقياد، الرضا بالدين بدين الإسلام والتسليم. قال: ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، يعني كل إنسان يدعيها، لكن عند العمل يحصل النقص. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله، يعني عندما يأتي مخالفة ما استهواه النفس ربما ما يقدم هوى نفسه، فعند ذلك يتبين أن الرضا كان باللسان لا بالعمل ولا بالحال. ثم شرع يبين تفسير الرضا بالألوهية والربوبية والرسول بكلام مفيد. قال: فالرضا بإلهيته، أي بإلهية الله، يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له، تحقيق الإلهية لله سبحانه وتعالى بتحقيق، نعم، بصرف العبادات كلها له وحده، محبة وخوفا ورجاء وإنابة وغير ذلك من أعمال القلب. فهذا يدل على الرضا. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مفيد يدل ماذا يبين فيه أن الرضا هو ماذا مبني على المحبة، فمن قوي محبته لله، قويت محبته لله، صار رضاه أعظم، فتلازم بين الرضا والمحبة. ومن كان راضيا بالشيء فهو محب له، ولذلك كلما كان الإنسان أشد محبة لربه سبحانه ولدينه ولنبيه ولدينه كان أعظم رضا لله ولرسوله ولدينه. قال ابن القيم رحمه الله: والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره للعبد، بمعنى ما شاءه الله فيك رضيت به، ما دبره الله في أمورك ترضى به، سواء كان مما تحبه أو مما تكرهه. فمن تمام الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى أن يرضى العبد بتدبير الله لعبده، وما قضاه الله فيه رضي به. ويتضمن إفراده بالتوكل عليه، إنه لا يتوكل إلا على من كان قادرا على أن يعينه، وهذا من تمام الرضا بربوبية الله، فإن الإنسان لا يستعين بعاجز ولا يتوكل على عاجز. قال: ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه، فصار ماذا الرضا قسمان: رضا بالمأمور، بفعل المأمور، واجتناب المحظور، وهذا مجمع على وجوبه على العبد، يجب على العبد أن يكون راضيا بذلك، راضيا بفعل المأمور واجتناب المحظور. والقسم الثاني أن يكون راضيا بما يفعله الله فيه، أي بالمقادير، يكون راضيا بالمقادير. وهذا الرضا بالمقدور قد يكون الإنسان كارها لهذا المقدور ولا يبلغ درجة الرضا. ولذلك اختلف العلماء هل الرضا بالمقدور إذا كان مكروها هل هو واجب أو مستحب. ونعم، والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه من المستحبات وليس من الواجبات، لأن الله عز وجل لم يأمر به عند المصائب، إنما أمر بالصبر عند المصيبة، مأمور الإنسان بالصبر. فإذا قوي إيمان الشخص إلى أن بلغ درجة الرضا فهذا أعظم منزلة وأعظم إيمانا عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا الذي ابتلي بفقد ولده، أو نعم بموته أو بأمراض مستعصية، قد يكون كارها لذلك ولكنه لم يتسخط على الله وصبر، هذا واجب عليه، يجب عليه أن يصبر. طيب هل يجب عليه أن يكون محبا لهذا الشيء؟ لأن الرضا والمحبة بمعنى متلازمة. هل يجب عليه أن يكون محبا لهذا الشيء الذي حصل له؟ نعم، الذي رجحه شيخ الإسلام أنه ليس بواجب، لأن الله عز وجل أمر عند المصائب بالصبر ولم يأمر بالرضا، ولكن الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب الرضا، مدح من رضي بفعل الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، أثنى عليهم ومدحهم وأمر بالصبر. فأيهما أعلى رتبة، الصابر أو الراضي؟ الراضي أعلى رتبة، لأن الراضي يكون صابرا أيضا، ومع الصبر فبلغ به الأمر لأنه يحب ما قضاه الله، لأنه يعلم أن هذا فعل الله لا مرد له، وأيضا يعلم أن الله ما قضى به إلا لحكم عظيمة ومصالح عظيمة، فصار محبا لكل ما يقدره الله من المقادير، من مقادير الخير والشر. وهذه في الحقيقة درجة عظيمة ما يبلغها إلا من وفقه الله من خواص المتقين. على كل، الرضا هناك رضا واجب، وهو الرضا ماذا؟ بفعل المأمور وترك المحظور. يجب عليك أن ترضى بإقامة الصلاة، بصيام رمضان. ما يجوز إنسان أن يقول لماذا نصلي، لماذا نصوم، ما نحتاج إلى ذلك، هذا لا يجوز. وكذلك رضا بترك المحظور وكراهية المحظور كالزنا، السرقة وغير ذلك، شرب الخمر، يجب على الإنسان أن يرضى باجتنابه، هذا الرضا واجب، هذا الرضا واجب. طيب رضا مستحب، وهو الرضا بالمقادير المؤلمة، هذا رضا مستحب وليس بواجب، لأن الله أمر عند المصائب بالصبر ولم يأمر بالرضا. وعلى كل، لو تيسر الإنسان أن يروض نفسه حتى يبلغ درجة الرضا فهو أعظم، فيذكر نفسه بما فيه من مصالح وبأن لله حكم عظيمة، وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تحبوا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا يبعث فيه الرضا بما قدره الله، وإن كان الإنسان يكره لكن هذا يجعله يرضى بإذن الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله. قال: وأما الرضا بنبيه رسولا، هذا القسم الثالث، الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا. قال: وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، ويتضمن أيضا حبه حبا عظيما يقدمه على حبه لنفسه. ما الدليل على ذلك؟ حديث أنس في الصحيحين: لا يمناد أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا من الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا يتضمن أن يقدمه على نفسه، أن يقدمه على نفسه. وهذا كان حال الصحابة، كان أحدهم يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وكانوا يدافعون بأنفسهم عنه عليه الصلاة والسلام. قال: فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. وأيضا الآية تدل على ذلك، وهي أنه لا يجد في نفسه شيء من حكم النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الآية؟ نعم، من هنا عندك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، يعني يرضى بدين الإسلام ولا يجد في حرجه شيء من ذلك، لا من الأوامر ولا من المناهي. فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلد وشيخه وطائفته. طيب، بعدها كلام طويل ننتقي منه بعض الكلام المفيد. صفحة ماذا؟ من صفحة 173 وما بعدها ننتقي بعض الكلام المفيد من كلامه رحمه الله. قال: ومن أعظم أسباب حصول الرضا، يعني أسباب يتحصل بها الإنسان على أن يبلغ إلى هذه الدرجة رضا الله سبحانه، قال: ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، يعني ما وصف الله أنه يرضى عن هذا الشيء فتلزمه، تروض نفسك على هذا الشيء. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمد عليه، لازم هذا الشيء، الثناء على الله عند الحمد عند الأكل وعند الشرب. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم ولزوم الجماعة، فيكون ملازما لهذه الأمور. وهكذا كل شيء وصف الله في كتابه أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء يرضاه الله فيلازمه، يلزم، فهذا يوصله إلى مقام الرضا. قال: ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. لم يستطرد في ذكر الأسباب، ومن الأسباب أيضا الدعاء، قد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. عمن هذا الحديث؟ عند النعسانين. من هم النعسانون؟ اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك. ذكى خنحة، حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيره، وجاء أيضا عن فضالة بن عبيد عند أحمد وغيره، كلاهما صحيح. قال رحمه الله، يعني الآن أنا أنتقي من كلامي بعض المواضع أخوان فائدة لأن الكلام طويل. قال ابن القيم رحمه الله: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، يعني ما من إنسان إلا ويشعر بالألم عند أن يحصل له شيء، فهذا ما ينافي أنه يتألم، لكن هل هذا الألم راجع إلى اعتراض على المقدور، أو بسبب ما يحصل بالجسد من آلام، أو رحمة للمريض، أو ما شبه ذلك؟ يعني يختلف الحال باختلاف التألم وباختلاف الكراهة، فمن كره، فإن كانت كراهته راجعة إلى الأمر المقدور فهذا نعم ينقصه من درجة الرضا أو لا يكون راضيا. وأما من كان كراها لأمر آخر فهذا لا ينافي الرضا. قال وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، لأن هذا شرط الرضا أنه ما يعترض على حكم الله ولا يتسخط. قال ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه. لماذا؟ لأنهم فهموا أن المكروه أن الرضا لا يكون إلا مع محبة فيحصل التعارض. فعلا الرضا يكون مع محبة، لكن قد تكون الكراهة لأمر آخر وليس للأمر، ليس للحكم الذي قدره الله. قد تكون الكراهة لأمر آخر خارجي، أمر آخر، الآلام التي تحصل، كذلك ماذا رحمة بالشخص الذي ابتلي، مثلا ولدك مريض تتألم على ما يحصل فيه من ألم. نعم هذا شيء، هذه طبيعة في البشر ما يمكن. ولذلك قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. تألم النبي عليه الصلاة والسلام وفاضت عيناه، هذا لا ينافي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راضيا، لأن الرحمة كانت لأمر آخر، لأن الحزن والألم كان لأمر آخر ليس للمقدور. نعم ليس لقدر الله. قال ولهذا أشكر على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه، وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، يعني يكفي الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه. يعني المريض يشرب دواء كريه وهو راضي به أو لا راضي به، وإن كان يكرهه من جهة أخرى وهو سوء الطعم، لكنه راضي به تمام الرضا من أجل المصلحة وهو الشفاء بإذن الله. كرض المريض بشرب الدواء الكريه، ورض الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ لما يحتسبه من الأجر والثواب عند الله، ورض المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة. قال رحمه الله في صفحة 177 والرضا ثلاثة أقسام، أي باعتبار الناس. رضا العوام عامة الناس بما قسمه الله وأعطاه، يعني ما يفهم الناس إلا أنه يرضى بالرزق العامة. تقول له عندك رضا بالله؟ يقول نعم أرضى بما قسمه الله وقد ورزقني وأعطاني، هذا فهم العوام بالرضا. رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه، ورضا الخواص بما قدره وقضاه، يعني هذا هؤلاء أعظم من الأولين، هؤلاء رضا بالقدر بالقضاء والقدر، هذا رضا خواص ورضا المتقين. ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه، أي هذا الرضا أخص من الذي قبله، لأنهم رضوا بالله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وهو الذي جاء به الحديث من رضي بالله ربا، وله كلام في صفحة 181 كلام أيضا في تفسير الرضا بالله ربا. قال الرضا بالله ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها، وقال في أول السورة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ. وقال في وسط السورة فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه. قال وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال صفحة 182: وتفسير الرضا بالله ربا أن يسخط عبادة ما دونه، أن يسخط عبادة ما دونه، هذا هو الرضا بالله إلها، وهو من تمام الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا، لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الألوهية. وقال صفحة 184: والرضا به ربا فرض، بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. والرضا به ربا فرض، بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. قال: وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب. الرضا بقضائه لا تقدم معنا، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام أن الرضا مستحب، وأن الواجب هو الصبر. الصبر واجب، والوصول إلى درجة الرضا بالمقادير مستحب. قال: وقيل بل هو واجب، وهما قولان في مذهب أحمد. وقال في صفحة 187: ها هنا ثلاثة أمور: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. قال: فالرضا به فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم. الرضا به هو أن الذي تقدم تفسيره من تحقيق الربوبية والألوهية. والرضا عنه أي بما قدر وقضى وبأفعاله سبحانه وتعالى، ما فعله الله سبحانه، فهذا يعجز عنه جميع الناس. وكما سمعتم حسب الإنسان أن أو الواجب على الإنسان هو الصبر، وإذا بلغ إلى درجة الرضا عن كل ما فعله الله فهذا أعظم. قال: والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجب الرضا به تقدم، لكن الصحيح أنه ليس بواجب. وأما الرضا بقضائه فتقدم معنا على أنه الرضا بالقضاء له وجهة، وجه من حيث كونه فعل الله سبحانه وتعالى فهذا يجب الرضا به من حيث كونه فعل الله، فأنت لا تعترض على الله سبحانه وتعالى. ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الفعل نفسه، من حيث المقدور والمقضي، فنعم لا يلزمك، نعم ليس بواجب الرضا، بل قد يكون هناك من المقضيات ما يجب عليك أن تكرهه وتسخط، نعم أن تكرهه ولا ترضى. كان يقدر الله على ولدك بالزنا، فمن حيث كون الله قدره ومن حيث كونه فعل الله ترضى به ولا تتسخط على الله، لماذا قدر الله علينا هذا؟ ومن حيث المقضي نفسه تكره هذا الشيء وتبغضه، تكرهه وتبغضه. ولذلك قال السفاريني رحمه الله في أبياته: وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء، في كل مقضي ولكن بالقضاء. فمن حيث فعل الله وقضاؤه واجب عليك أن ترضى بماذا؟ بكل ما يقضيه من الخير والشر. ومن حيث المقضي ترضى بالخير ولا ترضى بالشر، من حيث المقضي ترضى بالخير ولا ترضى بالشر. طيب، هنا بعض المراجع أيضا تضاف إلى ما تقدم، انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام الجزء العاشر 682 وما بعدها، مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 682 وما بعدها، وكتاب أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام، أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام صفحة 58 وما بعدها، مجموع الفتاوى العاشر 682، كتاب أمراض القلوب وشفاؤها صفحة 58. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.